إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في بيان صفة الصلاة قدم لها بمقدمة بيان فيها أنه ينبغي أن يتحرى الإخلاص فيها والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر أنه قال: إن الإخلاص إنما يتكلم فيه أهل العقائد والسلوك، وأما ما يتعلق بالمتابعة فإنما يتكلم فيه الفقهاء. ثم بيّن بيانا مجملا ما ينبغي أن تكون كيفية الصلاة عليه، فقال رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وجاءت كيفية الصلاة في القرآن الكريم مطلقة، ولم تبين بيانا كاملا، ولكن السنة بينت ذلك بيانا كاملا، وبيان السنة من بيان القرآن، لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بينت كيف تؤدى الصلاة، ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول: وبالله التوفيق. وشرع في التفصيل والبيان: يخرج الرجل من بيته متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، ومتطهرا من النجاسة بسكينة ووقار، قاصدا الصلاة، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا: إذا سمعنا الإقامة ألا نسرع، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. الحديث في الصحيحين، لأنك مقبل على الله عز وجل، والسكينة في القلب والوقار في الهيئة، وعليكم بالسكينة والوقار. أما السكينة ففي القلب، وأما الوقار ففي الهيئة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث نفسه: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وتحتسب الخطاء أجرها وثوابها، فإنه لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة، كما في الصحيحين. ثم يدخل المسجد مقدما رجله اليمنى قائلا: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني وبنحوه عند مسلم في الصحيح. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن عمرو، وصححه الألباني وفي آخر الحديث: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ويتسوق عند الصلاة، ويستقبل القبلة بجميع بدنه بخشوع وحضور قلب، واعتقاد أن الله تعالى يناديه في صلاته، ويأتي بتكبيرة الإحرام فينوي ويكبر فيقول: الله أكبر، أكبر من كل شيء عظمة وكبرياء جل وعلا، لا أحد أكبر من الله تعالى عظمة وكبرياء، فهو أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، ما أعظم حكمة الله. اختير التكبير هنا على التسبيح، لأن التكبير يدل على علو الشأن والارتفاع، فاختيار التكبير عند ابتداء الصلاة مناسب تماما لهذه الحكمة. ولا بد من التكبيرة الأولى، وهي تكبيرة الإحرام التي لا تنعقد الصلاة بدونها، وسميت تلك التكبيرة تكبيرة الإحرام، لأن الإنسان إذا كبر دخل في حريم الصلاة، كما يدخل المحرم بحج أو عمرة في حريم النسك. ولهذا إذا قال الله أكبر حرم عليه كل ما يحرم على المصلي، ودليل ذلك حديث المسيء في صلاته. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساردا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. الحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. وفي رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا بد من أن يقول الله أكبر، فلو قال الله أجل لم يصح، ولو قال الله أعظم لم يصح. لو قال الله أكبر بمد الهمزة لم يصح، لأنه إذا قال الله صارت الجملة الخبرية استفهامية، كقوله تعالى: الله خير أما يشركون. وأنت إنما تخبر أن الله أكبر، ولست تستفهم هل الله أكبر. ومعلوم أن هذا لحن، أي أنك إذا قلت الله أكبر كان لحنا يحيل المعنى. ولو قلت الله أكبر بمد الباء فقد قال العلماء لا يصح، لأن أكبر جمع كبر كأسباب جمع سبب، وأبطال جمع بطل. والكبر في اللغة العربية اسم للطبل الذي يدق به في الأغاني والأناشيد، وهذا يفسد المعنى ويخل به، فلا يصح التكبير حينئذ. لو قال الله أكبر، لأن بعض الناس يقلب الهمزة واوا فيقول الله أكبر، فالجواب أن هذا صحيح، لأن اللغة العربية تجيز قلب الهمزة واوا إذا سبقت بضم. وعلى هذا فالمعنى لا يتغير بذلك إلا إن قصد الإنسان بالواو واو العطف، فهنا لا شك أنه يفسد المعنى، ولكنه لا يقصد ذلك بلا شك، إنما يقصد بقوله الله أكبر الله أكبر. ومع هذا التكبير يرفع يديه مضمومتي الأصابع مبسوطة، إما مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير. مع التكبير رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه أحمد وأبو داود عن وائل بن حجر رضي الله عنه. أو قبل التكبير رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا. أو بعد التكبير رواه مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه. فالأمر في هذا واسع. مع التكبير يرفع يديه مضمومتي الأصابع مبسوطة، إما مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير. ومنتهى الرفع يعني لليدين المضمومتي الأصابع المبسوطتين منتهى الرفع، إما إلى حذو منكبيه يعني الكتفين، وهذا متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أو حذو الأذنين رواه مسلم من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، أو حذو فروع الأذنين، وفروع الأذنين أعلاهما، رواه مسلم أيضا من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله: افعل هذا مرة وهذا مرة، لأن ذلك كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحكمة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام: أولا التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا قال لك قائل لماذا رفعت يديك فقل: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رفع. ثانيا قال العلماء: الرفع إشارة إلى تعظيم الرب عز وجل. ثالثا بعض العلماء قال: رفع اليدين إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، حتى تحضر قلبك وتستحضر أنك واقف بين يديه تناديه، تنادي ربك مناداة المخاطب للمخاطب. ومن الأخطاء في رفع اليدين أن يرفع يديه إلى ثدييه وليس إلى الكتفين، وهذا عبث لأنه ما أصاب السنة. أو أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، لأن هذا إنما يكون في الوضوء لا في هذا الموضع. وأن يمس الأذنين عند رفع اليدين، وهذا غير صحيح وليس له أصل. فهذه أخطاء شائعة في رفع اليدين. ثم يضع يده اليمنى إما على ذراعه اليسرى، رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، أو أن يضع يده اليمنى على اليد اليسرى، رواه مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله. والظاهر أن المراد باليد الكف، إذ هو مدلول اليد عند الإطلاق، أو على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فيجعل طرف اليد اليمنى على الذراع وبطن الراحة على الرسغ الذي بين الكوع والكرسوع، رواه النسائي عن وائل بن حجر رضي الله عنه. وفيه أنه يجعل بطن الراحة على الرسغ الذي بين الكوع والكرسوع. الكوع مفصل الكف من الذراع، يقابله الكرسوع وبينهما الرسغ، فالكوع طرف الزند الذي يلي الإبهام، والجمع أكواع. وأما الكرسوع فطرف الزند الذي يلي الخنصر، وهو الناتئ عند الرسغ، وما بينهما هو الرسغ. وكرسوع القدم مفصلها من الساق، وجمع الكرسوع كراسيع. فأن يجعل يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فيجعل طرف اليد اليمنى على الذراع وبطن الراحة على الرسغ الذي بين الكوع والكرسوع، رواه النسائي عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. وأما محل وضع اليدين، لأن الذي مر إنما هو كيفية وضع اليد على اليد، وأما وضع اليدين معا أين يكون، فإما على الصدر، رواه ابن خزيمة في صحيحه، وهذه المواضع التي سيأتي ذكرها إنما هي على حسب ما ورد في الأحاديث، ثم ينظر فيما هو ضعيف فيستبعد، وفيما هو ثابت فيثبت. يقول: محل وضع اليدين إما على الصدر، رواه ابن خزيمة في صحيحه وصححه، وهو أصح شيء في الباب، وفيه مؤمل ابن إسماعيل صدوق سيء الحفظ. الحديث أخرجه أيضا أبو داود وأخرجه أحمد، ووضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف وإما لا أصل له. فوضع اليدين معا بعد أن تضع اليمنى على اليسرى على الهيئات التي مرت، يعني على إحداها أن تضع اليدين على الصدر، فوضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له. قال: أو تحت السرة. رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي رضي الله عنه، وقال: من السنة. وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي: ضعيف بالاتفاق، فالحديث ضعيف. إذن لا يقال إنه من السنة لأنه لم يثبت به النص، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. أو يضع اليدين فوق السرة. رواه أبو داود عن علي رضي الله عنه من فعله. وفيه أبو طالوت قال: أبو داود يكتب حديثه، والحديث الذي عند أبي داود فيما يتعلق بفعل علي رضي الله عنه ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. إذن الذي ثبت في السنة إنما هو وضع اليدين على الصدر، خلافه إما ضعيف أو لا أصل له. فائدة وضع اليدين على الصدر أو الحكمة من ذلك: الحكمة الأولى التأسي بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه قاعدة يعني تكون في جميع النظائر لا في هذا الموضع وحده. أنت مؤمن تفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتترك ما ترك، سواء أفهمت علته أم لم تفهم. الحكمة الثانية الوقوف هكذا وقوف ذل، وحق لك أن تذل بين يدي عزيز مقتدر عز وجل، فهو ذل بين يدي عزيز. ولهذا ينبغي أن يطرق المصلي برأسه قليلا، لكن قال العلماء: لا يضع ذقنه على صدره، أي لا يخفضه كثيرا حتى يضع الذقن الذي هو مجمع اللحيين على الصدر، بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره، ولكن عليه أن يطرق برأسه قليلا. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يطأطئ برأسه ينظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذقن مجتمع اللحيين من أسفلهما، ولكل إنسان ذقن سواء كان رجلا أم كان امرأة، لأن الذقن شيء، وأما اللحية فقد خص بها الرجال، وأما مجتمع اللحيين من عظمتي الفك فإن ذلك إنما يكون في كل إنسان من ذكر وأنثى، ولكنه لا يخفضه كثيرا حتى يضع الذقن الذي هو مجمع اللحيين على الصدر، بل يخفضه مع فاصل يسير عن صدره. قال بعض أهل العلم: ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر يمينا ويسارا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المهذب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا استفتح الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده. قال في شرح: غريب لا أعرفه، وفي معناه: أحاديث كلها ضعيفة. هذا ما قاله رحمه الله تعالى، ولكن هل ذلك كذلك؟ لقد أخرج البيهقي والحاكم وصححه، ووافقه الألباني كما في صفة الصلاة: كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. وفيه أن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده من الأرض، فقد صح هذا والحمد لله رب العالمين كما في صفة الصلاة للعلامة الألباني. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: قلت: وفي صحيح البخاري، وهو عند مسلم أيضا، من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد. الحديث في الصحيحين وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وغيرهما. وفي صحيح البخاري وهو عند مسلم أيضا يقول وفيه، يعني في صحيح البخاري، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صلاة الكسوف قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، أي توقفت وأحجمت، قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. وإذا كان في المسجد الحرام وأمامه الكعبة فلا ينظر للكعبة إنما ينظر إلى موضع السجود. النظر إلى الكعبة ليس عبادة وليس مشروعا في الصلاة. وإذا كان الإنسان يريد أن ينظر إلى الكعبة نظر تأمل وتعظيم فلن تصير العبادة بالنظر ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. فالنظر المجرد إلى الكعبة لا يعد عبادة. إذا أراد أن يعتبر ويتأمل ويعظم فإن هذه العبادة لن تصير عبادة بمجرد النظر ولكن بالتأمل وتعظيم الخالق عز وجل. ولا يرفع رأسه إلى السماء، لا حال الدعاء في القنوت ولا حال الرفع من الركوع ولا حال الجلوس بين السجدتين أو في التشهدين، لأن رفع البصر إلى السماء في الصلاة محرم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد عليه، حيث روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وآله وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، واشتد قوله في ذلك حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام، يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. الخطف هو الأخذ بسرعة والسلب، يكاد البرق يخطف أبصارهم، أو لتخطفن أبصارهم، أخرجاه في الصحيحين. كذلك توعدهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم إذا رفعوا أبصارهم إلى السماء في الصلاة فلن ترجع إليهم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، أخرجه مسلم في صحيح. وهذا يدل على أن هذا من الأمور المحرمة، بل إنه على القواعد المعروفة عند أهل العلم يكون من كبائر الذنوب، لأنه قد أتبع بهذا الوعيد الشديد، وهذا من العلامات الدالة على أن الذنب من الكبائر. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الإنسان إذا رفع رأسه إلى السماء وهو يصلي فإن صلاته تبطل ويجب عليه أن يعيدها من جديد. قال ونحن نشاهد في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد نشاهد من الناس من يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة لا سيما في دعاء القنوت، وهذا حرام عليهم ولا يجوز، فإن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم توعدهم لأن الله تعالى يعمي أبصارهم حتى لا ترجع إليهم. على المؤمن أن ينتهي عما نهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وغيرها. لا يرفع بصره إلى السماء ولا يرفع طرفه إليها في الصلاة ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد إلا إذا احتاج لذلك لبصاق أو غيره. الحديث قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
أخرجه البخاري في صحيحه، قال: إلا إذا احتاج لذلك لبصاق أو غيره. وهو يريد بهذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. والحديث في الصحيحين، فمفهومه أنه إذا بصق فإنما يلتفت يمينا أو يسارا، هذا مفهومه، لأن النهي إنما انصبها هنا أن يبصق قبل وجهه. ثم علله بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قبل وجهه إذا صلى. لذلك قال إنه لا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا إذا احتاج لذلك لبصاق أو غيره. بعد ذلك يأتي بالاستفتاح، دخل الصلاة وتوجه إلى القبلة بجسده كله، ثم رفع يديه مع تكبيرة الإحرام أو قبلها أو بعدها، ثم انتهى عن هذه الأمور التي مر ذكرها، ثم يستفتح الصلاة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا اللفظ، ومسلم بلفظ نقني من خطاياي واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، وهذا في الصلاة الجهرية، وكان لا يمكن للصحابة رضي الله عنهم أن يدعوا صغيرة أو كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنها. هذا من كلام المصنف رحمه الله تعالى شارحا وليس بمدرج في الحديث، فهذا إنما كان في الصلاة الجهرية، لأن هذا هو الذي يمكن أن يضبط. إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، فهذا في الصلاة الجهرية، وكان لا يمكن للصحابة رضي الله عنه أن يدعوا صغيرة ولا كبيرة يحتاجون إلى فهمها إلا سألوا عنه. قال: فقلت القائل أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، جمع خطيئة وهي الذنب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول: وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، فشبه بعدها ببعد المشرق والمغرب مبالغة في البعد. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا أصح حديث ورد في ذلك، ومع ذلك فأكثر المسلمين اليوم لا يعلمون عن هذا الاستفتاح ولا يستفتحون به. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء وهو قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي فلا أقربها ولا أحوم حولها، فتسأل الله أن يجنبك الخطايا وأن يبعدها عنك حتى لا تباشرها وتقع فيها. وهذا دعاء عن الشيء قبل وقوعه، لأن الشيء إذا كان بعيدا عنك لم يقع منك، فإن وقع فاللهم نقني منه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، يعني أزله عني واجعلني نقيا منه. ثم ضرب مثلا لهذه الإزالة بقوله كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واختار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الثوب الأبيض لأن ظهور الدنس في البياض أظهر وأبين، فأدنى وسخ في الثوب الأبيض يظهر فيه، لكن الأسود أو الأحمر لا يظهر فيه أثر الوسخ إلا إذا كان وسخا ثقيلا جدا. وبعد التنقية قد يكون فيه بقية أثر، فقال اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فيزول بذلك الأثر. لو وقع مثلا على ثوبك وسخ وحككته بظفرك حتى تنقى نقول هذه تنقية، بعد ذلك يأتي دور الغسل. ولذلك إذا كانت النجاسة على الثوب فأزلها أولا حتى ينقى الثوب منها، ثم بعد ذلك اغسلها، لأنك تغسلها وتغسل الثوب وهي عليه، فإن ذلك يكون مدعاة لانتشارها في الثوب كله، ولكن أزلها أولا حتى ينقى الثوب منها، ثم بعد ذلك اغسلها. له رحمه الله تعالى عناية فائقة ببيان معاني ما يقال من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم في المواضع جملة، وفيما يتعلق بالأدعية والأذكار على وجه الخصوص. وهذا مهم جدا، لأن الإنسان إذا كان فاهما لما يقول يدعو ربه تبارك وتعالى ويأتي بدعاء مأثور، يأتي بدعاء من الكتاب أو من السنة وهو لا يدري معنى ما يدعو به، لا شك أنه إذا كان فاهما لمعنى ما يدعو به، فاهما لمعنى ما يذكر به ربه تبارك وتعالى، فإن ذلك يكون أشد مدعاة إلى أن يكون مخلصا لله في الطلب، مقبلا على الله تبارك وتعالى حين الذكر، مجموعا على الله تبارك وتعالى بجميع قلبه ونفسه وروحه عند الإقبال على الله تبارك وتعالى وهو فاهم لمعاني ما يلفظ به. والشيخ رحمه الله تعالى كما يتبين ذلك في كثير من المواضع شديد الحرص على بيان معاني الأذكار والأدعية وما أشبه، لأن هذا الأمر كان عند السلف المتقدمين واضحا جليا لا إشكال فيه ولا غموض يعتريه، فإن العربية كانت من سليقتهم، فكانوا يفهمون معاني النصوص، فإذا دعا الواحد منهم ربه فهو عند الأخذ بالمأثور يفهم معنى ما يقول، وكذلك فيما يتعلق بذكر الله جل وعلا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا العربية واتبعوا اللغات الأعجمية وصاروا إلى أمر مريد وتبلبلت ألسنتهم، فصار الواحد منهم كما سيأتي يدعو ربه بل يسبح الله تبارك وتعالى في ركوعه وفي سجوده، فإذا سألته عن معنى ما يقول في الركوع والسجود لم يحر جوابا ولا ببنت شفا، كما سيأتي من كلام المصنف نفسه رحمه الله تعالى. فهذا الأمر من الأمور المهمة، ينبغي علينا أن نتعلم معاني الأذكار ومعاني الدعوات، فما ينبغي علينا في الجملة أن نتعلم معاني القرآن المجيد الذي نتلوه إذا وفقنا الله تعالى لتلاوته والتقرب إليه به. يقول كما يظهر هاهنا واضحا في تقسيمه لفقرات هذا الحديث: الخطايا إما أنها لا تقع منك بعد، لم تقع منك، فأنت تدعو الله تبارك وتعالى أن يباعدها عنك: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فإذا وقعت: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بعد التنقية قد يبقى بعض أثر، فمن أجل إزالة هذا الأثر اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هذا تقسيم حسن جدا في هذا الدعاء العظيم في استفتاح الصلاة أتى به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وقد آتاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم. قال المصنف رحمه الله: قد تقول الماء لا شك أنه يطهر، لكن المعروف أن الماء الحار أبلغ في التنظيف وأشد إزالة للوسخ، لأن الماء الحار يطهر أكثر من الماء البارد. عندما نغسل الثوب بالصابون نسخن الماء ونغسله، فلماذا قال بالماء والثلج والبرد؟ قال: نقول قال العلماء لأنه يسأل الله أن يطهره من الذنوب، يقول: اللهم اغسلني من خطاياي، وليست هي من الأوساخ الحسية. الذنوب والخطايا عقوبتها النار، والنار حارة، والمناسب أن يزال الشيء بضده، والذي يناسب مقابلة النار الحارة هو الثلج والبرد، فناسب أن يكون ما يزيل هذه الخطايا باردا حتى يزول أثر العذاب بالكلية. ولهذا قال بالماء والثلج والبرد، هذه هي الحكمة. فصار هذا الاستفتاح جامعا للبعد عن الذنب قبل وقوعه، وللتنقية منه بعد وقوعه، ولإزالة أثره بالكلية بغسله بالماء والثلج والبرد. وقد ذكر جميع أنواع المطهرات المنزلة من السماء: اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، فذكر جميع أنواع المطهرات المنزلة من السماء التي لا يمكن حصول الطهارة الكاملة إلا بأحدها، بيانا لأنواع المغفرة التي لا يخلص من الذنوب إلا بها، أي طهرني من الخطايا بأنواع مغفرتك التي هي في تمحيص الذنوب نهاية هذه الأنواع الثلاثة في إزالة الأرجاس ورفع الجنابة والأحداث. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بعض معاني. فهذا من أدعية الاستفتاح. وآخر: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها، وفي إسناده مقال كذا قال، وقد صححه الحاكم، وصححه الألباني أيضا في صحيح سنن أبي داود. وقال ابن حجر رحمه الله: رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع. لا يخفى أن ذلك الانقطاع ليس فيه حقيقة، لأن من تأخر عنه قد صححه مع علمه بكلامه، فقد صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره. قال: ورواه مسلم عن عمر رضي الله عنه من قوله، يعني موقوفا عليه، وأنه كان يجهر به في الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس. فهذا ما عند مسلم في الصحيح، وهذا الدعاء من أدعية الاستفتاح موقوف على عمر كان يجهر به في الصلاة من أجل أن يتعلمه الناس، فهو عن عمر رضوان الله عند مسلم من قوله. كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلموا أنها سنة، أخرج هذا البخاري في الصحيح. هو إنما يشبه هاهنا فعل عمر رضوان الله عليه في الإتيان بدعاء الاستفتاح المذكور جهرا ليتعلمه الناس، يشبه ذلك بما كان يصنعه ابن عباس رضي الله عنهما عندما كان يقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة جهرا ليعلموا أنها سنة. قال رحمه الله تعالى متأثرا متوجعا: كل الناس يقولون هذا، ولكن لا يفهم معناه إلا القليل. كل الناس يقولون هذا الاستفتاح في الصلاة، ولكن لا يفهم معناه إلا القليل. سبحانك اللهم أي أسبحك، والتسبيح تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به، والذي لا يليق بالله شيئان: إما مماثلة المخلوقين، وإما النقص في صفاته. فكأنك تقول: أنزهك يا ربي عن مماثلة المخلوقين وعن نقص صفاتك. سبحانك اللهم وبحمدك. الباء هنا للمصاحبة والجمع، سبحانك اللهم وبحمدك، وبحمدك أحمد بحمدك، وتقديره وبحمدك سبحت. ووقفت لذلك في الصلاة ووفقت لذلك عند الإتيان به. سبحانك اللهم وبحمدك، الباء في وبحمدك للمصاحبة والجمع، أي وأضم إلى تسبيحك وتنزيهك أنني أحمدك للصفات الكاملة، لأن الله محمود على صفاته الكاملة وعلى فضله وإحسانه الشامل العام. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. تبارك من البركة، وهي الكثرة والاتساع، وتبارك أي تعالى وتعظم، وكثرت بركاته في السماوات والأرض، إذ به تقوم وبه تستنزل الخيرات وتحل البركات. تبارك اسمك، قال المصنف رحمه الله، قال العلماء معناه أن البركة تنال باسمك، لهذا إذا سمى الإنسان على الذبيحة حلت، وإذا ذبحها ولم يسم الله حرمت، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذا الحديث في الصحيحين. قال انظر البركة، هذه الشاة إذا ذبحتها ولم تسمي صارت ميتة خبيثة حراما، وإذا قلت بسم الله صارت مذكاة طاهرة حلالا، هذه من البركة. وتبارك اسمك من البركة أيضا ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا، أخرجاه في الصحيحين. ولهذا قال العلماء تبارك اسمك، أي إن البركة تنال باسمك، وتعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك، وتعالى أي ترفع عن أن ينال بنقص، فجد الله يعني عظمته وغناه وجلاله فوق كل عظمة وفوق كل جلال وفوق كل غنى. ولهذا كل الملوك بالنسبة لله عز وجل ليسوا بشيء، ولهذا يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، كما في الصحيحين، ليسوا بشيء. ملوك الدنيا يوم القيامة وأدنى واحد من خدمهم على حد سواء، مهما بلغت ملكيتهم في الدنيا فإنه يوم القيامة تتلاشى ملكيتهم. يقول عز وجل يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار عز وجل. إذن تعالى جدك أي عظمتك وجلالك وغناك. قال بعض العوام الله تعالى يقول لم يلد ولم يولد، كيف يقال تعالى جدك؟ يحسب أن الجد أبو الأب أو أبو الأم. قال ولكن هذا فهم خاطئ، ولا إله غيره أي لا معبود حق سواك. وبناء على هذا التفسير نقول إن ما نسمعه من بعض العامة من قولهم لا إله غيرك ولا معبود سواك ليس بصحيح، لأن لا إله غيرك تغني عن لا معبود سواك، فقل لا إله غيرك ويكفي. وشيء آخر أننا إذا أطلقنا هذا على هذا النحو وقلنا لا إله غيرك من غير تقييد بحق أو حق، فلا إله بحق أي لا معبود بحق إلا أنت، عندما نقول لا إله غيرك ولا معبود سواك معلوم أن هنالك كثيرا من المعبودات، الناس يعبدون البقر إلى يوم الناس هذا كما في الهند وغيرها، ويعبدون الأشجار، ويعبدون الأضرحة، ويعبدون المقبورين، ويعبدون الطواطم كما في أفريقية، الناس يعبدون عيسى ويعبدون العزير إلى غير ذلك من المعبودات. فإذا قلنا ولا معبود سواك، وهذه المعبودات ما هي؟ ولكن لا معبود بحق سواك. وهذا هو التقدير الذي يكون للمحذوف في الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. فخبر لا النافية للجنس محذوف تقديره حق. بعضهم يقول تقديره موجود، وهذا خطأ، لأننا لو قلنا لا إله موجود إلا الله فهذه الآلهة الموجودة تكون هي الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن لا إله بحق إلا الله، لا إله حق إلا الله. قال رحمه الله تعالى ذاكرا دعاء آخر من أدعية الاستفتاح مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية في عند أبي داود، وقد صحح الألباني في صحيح سنن أبي داود: وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية: وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال، وذكر الحديث. وفي رواية لأبي داود قال الألباني عنها، أي عن هذه الرواية، عن هذا الحديث: حسن صحيح كما في صحيح سنن أبي داود. وفي رواية لأبي داود: التصريح بأنه إذا قام إلى المكتوبة كبر ثم قال، يعني هذا الحديث، وهذا غالبا في صلاة الليل. ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح به، وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رواه مسلم، وهو من رواية عائشة رضي الله عنها. وبأي استفتاح استفتح به المصلي مما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يجزئه. تقول هذا مرة وهذا مرة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، لتعمل بالسنن جميعا ولا تجمع بينها. إن جمعت بينها خالفت السنة. يعني لو أن رجلا حفظ هذه الأدعية، أعني أدعية الاستفتاح، فكلما دخل الصلاة أتى بها سردا، هذا على خلاف السنة. وإنما يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة، فيكون بذلك قد عمل بالسنن جميعا، ولكن لا يجمعها جميعا في موطن واحد. وله نظائر، الذي ورد فيما يتعلق بأذكار الركوع، وكذلك ما ورد مما يتعلق بأذكار السجود، وكذلك في صيغ التشهد التي وردت وهي ثابتة، فإنه لا يجمعها حال التشهد، وإنما يتشهد بتشهد ابن مسعود مرة، فإن لم يكن فليأتي بغيره مما صح، فيكون بذلك قد أتى ب بالسنن وعمل بها جميعا ولكن لا يجمع بينها، إن جمعت بينها خالفت السنة. ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول، يعني في السكتة التي كان يسكتها بين التكبير والقراء، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لم يذكر له إلا واحدا فقط من أدعية الاستفتاح، فدل هذا على أنه لا يجمع بينها. بعد التكبير على النحو الذي مر يأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح الثابتة ثم يتعوذ بعد الاستفتاح بواحد مما تقدم، يقول يعني بعد أن يستفتح بواحد مما تقدم من أدعية الاستفتاح يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال في البلوغ رواه الخمسة، يريد رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح وقد رواه غيرهم، ولكن قال في بلوغ المرام رواه الخمسة، فأحال عليه رحمه الله تعالى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه. أعوذ بالله السميع لأقوالهم، العليم بأقوالهم وأفعالهم وضمائرهم، من الشيطان الرجيم فعيل بمعنى مفعول، من الشيطان المرجوم، من نفخه المراد به الكبر، ونفثه المراد به الشعر وكأنه أراد به الهجاء خاصة، وهمزه المراد به الجنون. أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فيأتي بالتعوذ بعد أن يأتي بدعاء من أدعية الاستفتاح، ثم يشرع في القراءة، يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة كاملة تامة على الوجه الذي نزلت عليه، أي بحروفها وحركاتها وتشديداتها وسكوناتها بحيث لا يغير شيئا منها، إماما كان أو منفردا أو مأموما، فإن غير شيئا منها نظرنا، أي إن غير شيئا من الفاتحة نظرنا، إن كان يحيل المعنى لم تصح، وإن كان التغيير لا يحيل المعنى صحت. فلو قال مثلا: صراط الذين أنعمت عليهم، لم تصح، لأنه إذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم هو القارئ، وإذا قال أنعمت عليهم يكون المنعم هو الله عز وجل. وأما إن لم يتغير المعنى، إن لم يتغير المعنى فإن تعمده لا يجوز، لكن يبطل الفاتحة. مثل: الحمد لله رب العالمين، والصواب يعني عندما يقول الحمد لله رب العالمين، الصواب رب العالمين. ذهب رحمه الله تعالى إلى أن ذلك لا يغير المعنى، إلا أنه إن تعمد فإن ذلك لا يجوز. هنالك كثير من الأخطاء التي تقع في قراءة الفاتحة وتغير المعنى تغييرا بشعا، فكثير من العوام عندما يقرأ الفاتحة يقول: اهدم الصراط المستقيم، وأحيانا يقول: اهدم الصراط المستكين، إلى غير ذلك مما لا يضبطونه، مما يغير المعنى بيقين. وقد ضرب المثال بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا يغير المعنى فلا تصح، ولا تصح الصلاة تبعا. الفاتحة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، وآخرها غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا على أن البسملة ليست من الفاتحة، لذلك جعلوا الآية الأخيرة آيتين غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلوها آية كاملة. قال: دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: فتبين بهذا الحديث أن أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. قال: ولهذا لو أسقط المصلي البسملة متعمدا فصلاته صحيحة لأنها ليست من الفاتحة. هذا فيه نزاع كبير، فلا يطلق هذا عند العوام، ولا يقال لهم إن لم تأتي بالبسملة متعمدا فصلاتك صحيحة، لأن هناك من أهل العلم من يستظهر بأدلة قوية لا تدفع أن البسملة آية من الفاتحة، فإذا تركها متعمدا بطلت صلاته. فمثل هذا لا ننشره، هذا رأيه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ولكن لا ننشره بين العوام وغيرهم ونقول لهم إن البسملة ليست من آيات الفاتحة. وعليه فلو أسقط المصلي البسملة متعمدا فصلاته صحيحة لأنها ليست من البسملة. لا نقول هذا لهم، لأن من العلماء من يقول وعنده أدلته أن البسملة آية من الفاتحة، استظهر على ذلك بأدلة قوية جدا. وعليه فلو أنه تركها فإن صلاته تبطل، لأنه لم يأتي بالفاتحة وهي ركن في الصلاة. والذي وقع فيه النزاع إنما هو هل يؤتى بها جهرا أو يؤتى بها سرا، فهذا هو النزاع المشهور. أما أنها ليست من الفاتحة فهذا شيء آخر. يقول: ليست آية من كل سورة، بل هي آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براء، آية مستقلة ليست من السورة، هذه آية مستقلة ولكنها ليست من السورة. يقول: ليست آية من كل سورة، بل هي آيات مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة سوى سورة براء. في هذا الكلام مراجعة ونزاع شديد، فلا يؤخذ على ظاهره إلا لمن كان من أهل العلم، فهو يقتنع بهذا ويأخذ به على العين والرأس. أما أن تنشره بين العوام فأمثال هذه الأمور المتنازع فيها ينبغي أن نكون حريصين عند بثها بين الناس ممن لا يعلمون أدلة ولا حجج، حتى لا يتورطوا فيما يضرهم في دينهم ودنياهم. والله المستعان، وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.